الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبإسنادنا المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال في كتاب العلم من صحيحه: باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. حدثنا عثمان قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. فرفع إليه رأسه، قال: وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما. فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. في هذه الترجمة والحديث بيان هذا الحكم المتعلق ببعض الآداب المتعلقة بالعالم، وأنه لا يكره له أن يجيب أو أن يرد على سؤال السائل وإن كان مشتغلا بغيره، ويجوز له الفتيا وهو قائم وهو جالس وهو على أي حال. وكذلك أيضا السائل يجوز له أن يسأل وهو قائم وهو جالس، ولكن كل ذلك ما ينبغي أن يكون وقلب العالم منشغل أو يكون مهموما بأمر من الأمور. لا بد أن يلتفت وأن يصغي للسائل أولا حتى يستوعب مسألته ويجيبه عنها إجابة من استوعبها، وأيضا يكون السائل مقبلا سواء كان جالسا أو قائما على العالم، بحيث يفهم الجواب. وغاية المسألة هو حصول الجواب الذي ينتفع به السائل وينتفع به غيره، وليس ذلك ممنوعا كما ظن بعض الناس أنه لا يجوز أن يسأل العالم إلا من كان حاضرا وجالسا بين يديه. وهذه الترجمة والحديث الذي رواه الإمام دليل على جواز ذلك. ولو كان العالم جالسا والسائل واقفا أو قائما يجوز له ذلك، وخاصة إذا كان يريد أمرا عاجلا يسأل أو يسأل عنه العالم، فيعطى المسألة وجوابها على حسب حاجته وعلى هيئته التي هو عليها. وهذا كما قلنا فيه جواز الفتيا على أي حال وجواز الاستفتاء على أي حال، ردا على من منع ذلك من بعض العلماء رحم الله الجميع. يقول الإمام: حدثنا عثمان وهو ابن أبي شيبة أحد شيوخ الإمام البخاري وهو كوفي، قال أخبرنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي عن منصور وهو ابن المعتمر عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة العقيلي عن أبي موسى وهو عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه. وهذا الإسناد كوفي من شيخ البخاري إلى الصحابي رضي الله تعالى عنه. يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ يسأل عما يسمى ويوصف بأنه قتال وهو في سبيل الله، فإن أحدنا الأسباب الداعية للقتال، فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية، وكما جاء في بعض الألفاظ ويقاتل رياء. كل هذه الأحوال التي يصدر عنها القتال ممن يقاتل، فمن يكون في سبيل الله ربما يقاتل الإنسان في الظاهر أنه يقاتل في سبيل الله، لكنه غضبا لنفسه أو لأرضه أو لماله أو لقبيلته وإخوته وعشيرته، أو يقاتل في الظاهر أنه يقاتل المشركين لكنه لا يقاتل إلا ليقال شجاع، وإلا ليقال جريء، وإلا ليقال كذا وكذا، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية، فرفع إليه رأسه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رفع إلى هذا السائل رأسه، يقول وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما، أي السائل كان قائما والنبي عليه الصلاة والسلام جالس، فقال من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه أجاب السائل بلفظ جامع يستفيد منه هذا السائل مع زيادة فوائد أخرى. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هذا اللفظ الجامع الذي فيه إجابة السائل والذي فيه منافع وفوائد أخرى جامعة أو مجموعة في هذه الإجابة، وهي مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فالذي يقاتل شجاعة أو الذي يقاتل رياء أو الذي يقاتل حمية وغضبا، كل هؤلاء في الظاهر يقاتلون، لكن يفرق بينهم وبين من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هو النية والقصد، نيته وقصده في قتال ذلك أن يكون الإسلام هو العالي المرتفع، أن تكون كلمة الله عز وجل هي العليا السائدة التي لها النفاذ ولها السلطان، فهذا هو الذي يقاتل في سبيل الله حقا، الذي يقاتل لا رياء ولا حمية ولا غضبا ولا شجاعة ولا غير ذلك، إنما كل هؤلاء لا يقاتلون في سبيل الله، الذي يقاتل في سبيل الله هو الذي يبتغي من وراء القتال علو كلمة الله عز وجل وارتفاعها وسلطانها على الناس، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة والصحابة معه فجلسوا يذكرون ويقولون فلان شهيد فلان شهيد فلان شهيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بمن يقتل في سبيله، الله أعلم بمن يكلم في سبيله، الكل في الظاهر مقتول من هؤلاء القتلى، الكل في الظاهر مكلوم مجروح ومصاب، لكن يفترق هذا عن ذاك بأن قصده ونيته إعلاء كلمة الله عز وجل، بأن قصده ونيته إعلاء كلمة الله عز وجل، يفرق ذلك القصد والنية، وهو عمل القلب وهو قصد القلب وميل القلب وإرادة القلب، لا يريد من وراء القتال حمية ولا شجاعة ولا عصبية ولا شهرة وسمعة ورياء ولا غير ذلك من المقاصد الدنية أو الدنيوية، إنما يريد من وراء هذا القتال أن تكون كلمة الله هو العليا، هي العليا. موضع الشاهد من هذا الحديث أن الرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام فرفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما كما يقول أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. قال: باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار، سواء كان واقفا أو كان راكبا، سواء كان راميا أو قريبا من الجمرة، سواء كان متلبسا بالعبادة أو قريبا منها، لا يشغله هذا التلبس بالعبادة أو الانشغال بالعبادة عن إجابة السائل وعن الرد على المستفتي في فتياه. باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار، يجوز لك أن تسأل العالم وهو يرمي الجمار، ويجوز له أن يفتي وهو يرمي الجمار، فليس ثم تعارض بين الجمع بين الرمي وبين إجابة المستفتي أو إجابة السائل. قال: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن ذكين، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، هو عبد العزيز ابن عبد الله ابن أبي سلمة الماجشون، عن الزهري وهو أبو بكر محمد بن مسلم الإمام، عن عيسى بن طلحة وهو ابن عبيد الله، عن عبد الله بن عمرو وهو ابن العاص قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الجمرة وهو يسأل، فقال رجل: يا رسول الله، نحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. قال آخر: يا رسول الله، حلقت قبل أن أنحر. قال: انحر ولا حرج، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. موضوع الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما عند الجمرة ويستفتى ويسأل وتتوالى الأسئلة عليه ويرد عليه السائلون يسألونه صلى الله عليه وسلم ويجيبهم. هؤلاء الذين أخطأوا خطأ لا يفسد المناسك ولا يفسد الإحرام ولا يلزمه منه شيء، حيث قدم أو أخر لبعض ما كان يستحق التأخير التقديم من المناسك. فالأول رمى، فالأول نحر قبل أن يرمي، والثاني حلق قبل أن ينحر، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا ما تيسر لهم، ولا حرج عليهم في تقديم بعض المناسك في ذلك اليوم على البعض، لأن المشروع في ذلك اليوم وهو يوم النحر رمي الجمرة أولا، ثم الذبح أو النحر، ثم الحلق، ثم الطواف، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. لا حرج في تقديم بعض هذه المناسك على بعض وإن كانت في غير موضعها. فهذا الترتيب الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف، فلو قدم شيء من هذه على بعضها لا حرج في ذلك. ولذلك قال: فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. موضوع الشاهد كما ذكرنا قول عبد الله بن عمرو أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند الجمرة وهو يسأل فيجيب، منشغل بعبادة، لكن لا تعارض بين أداء هذه العبادة وبين الإجابة على السائلين أو فتي المستفتين. فإذا كان مستغرقا بحيث لا يمكن أن يجمع بين العبادة التي هو متلبس بها وبين الفتية كالصلاة مثلا لا يجوز فيها الكلام، فأثناء الصلاة لا يجوز أن يستفتى المصلي ولا أن يفتي، لأنه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس مما يحتاجه الناس خارج الصلاة، لا من ذكر الله عز وجل والتكبير والتسبيح. أما رمي الجمار فيجوز للمرء أن يتحدث بأي كلام، ولو كان هذا الكلام فتيا يجيب أو سؤال يجيب عنه من يتلبس بالرمي لا حرج في ذلك، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب قول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. حدثنا قيس بن حفص وابن القعقاع التميمي الدارمي قال: حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد البصري قال: حدثنا الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي الإمام عن إبراهيم النخعي عن علقمة النخعي عن عبد الله وهو ابن مسعود الكوفيون عن عبد الله وابن مسعود عن عبد الله قال: بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خرب المدينة، وبعضهم ضبطها في خرب المدينة وبعضهم قال في حرث المدينة، بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خرب المدينة وهو يتوكأ على عسيب، عصا من جريد النخل، وهو يتوكأ على عسيب معه، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه، يعني لا تكونوا فتواه وإجابته عن مسألتكم بأمر تكرهونه. فقال بعضهم: لنسألنه، أقسموا ألا يسألنه. فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت فقلت: إنه يوحى إليه. فقمت فلما انجلى عنه قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش: هكذا في قراءتنا. وهذه قراءة ابن مسعود وليس في المشهور من القراءات، والمشهور: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا الحديث والآية التي أشار إليها الإمام البخاري والتي كان سبب نزولها سؤال هؤلاء النفر أو سؤال هؤلاء النفر من اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح، والروح تطلق ويراد بها هذا الشيء الذي هو سر الله عز وجل في سائر الحيوانات، وتطلق أيضا ويراد بها جبريل نزل به الروح الأمين، وتطلق أيضا ويراد بها عيسى روح الله، وتطلق أيضا ويراد بها القرآن: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. لكن المسؤول عنه هنا هو الأول من تعريفات الروح، وهو هذا الأمر الذي لا يعلم حقيقته إلا الله عز وجل، وهو الذي يسري في الأبدان، في أبدان سائر الحيوان، الذي إن كانت موجودة فهو حي وإلا فهو ميت. وهذه من الأسرار التي لا يعلم حقيقتها إلا الله عز وجل. قل الروح من أمر ربي، مما يختص الله عز وجل بعلمه وخلقه سبحانه وتعالى. قل الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وهي شيء من علوم الله عز وجل، وعلم الله عز وجل الذي ليست له بداية وليست له نهاية، الذي هو صفة من صفاته سبحانه وتعالى، أفاض على بعض خلقه ببعض العلوم، وما جمع لدى المخلوقات جميعا من سائر العلوم التي هي من علم الله عز وجل ليست إلا شيئا قليلا في جنب علم الله سبحانه وتعالى. وكما تقدم في حديث موسى والخضر عليهما السلام لما جاء العصفور الذي وقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر، فقال الخضر لموسى عليهما السلام: يا موسى ما علمي وعلمك في علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر، أي أنه لا يساوي شيئا في علم الله عز وجل، ومهما جمع الناس والمخلوقات من سائل إلا قليل. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذه من العلوم التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وهو علم حقيقة الروح. وما هي هذه الروح؟ وما هي هذه الروح التي أراد أولئك أن يسألوا عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لعله كان سؤال تعجيز، والنبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولا يتكلم إلا بعلم الله عز وجل الذي يوحي به إليه، فما سئل عن أمر لا يعلمه إلا انتظر وحي الله عز وجل، إما أن يعلمه الله عز وجل أو يبين أنه لا يصل إلى علم هذا الشيء أحد مع الله أو دون الله سبحانه وتعالى، كهذا الأمر المسؤول عنه في هذا الموقف وهو الروح. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءه الوحي، فلما انجلى عنه الوحي، وكان الصحابة يعرفون حالة النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي، يغط غطيطا ويحمر وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم يصرى عنه، وإذا به قد حافظ وقد استوعب وثبت في قلبه ما جاءه من الوحي، فكان في هذه المرة مسؤولا عن هذا الأمر الغيبي. فجاء أمر الله عز وجل ووحي الله عز وجل بأن الروح لا يعلم كنهها وحقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى، وأنتم معشر السائلين ومعشر المسؤولين ومعشر العالمين في هذه الحياة ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ومهما جمعنا من علوم ومهما كنا عليه من علم، وهذا الباب وهذه الترجمة في أواخر كتاب العلم بعد أن ذكر الإمام في الأبواب المتقدمة فضائل العلم وآداب العالم والمتعلم وغير ذلك من العلوم، أشار في هذه الترجمة مهما جمعنا ومهما حصلنا من علوم فما علومنا هذه إلا قليل في علم الله سبحانه وتعالى. قال: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. من ترك بعض الاختيار، الإنسان مخير في فعل شيء أو تركه، فإذا كان الفعل سيكون سببا في فتنة بعض الناس أو سيكون ضرر إظهاره والقيام به أعظم من تحقيق تلك المصلحة، يقول: ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. الأمر مشروع، لكن لو فعلته كانت النتيجة ترك أوجب منه، أو الوقوع فيما هو أعظم منه منكرا وحرمة عياذا بالله. في هذه الحالة يترك فعل هذا الشيء لتحقيق الراجح من المصلحتين، ففعل هذا الأمر المشروع مصلحة، وإبعاد تلك المفسدة أو المضرة العظيمة مصلحة راجحة، فيقدم الراجح على المرجوح. قال: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. هذا من الأفعال، وسيأتي بعد ذلك أيضا من الأقوال والعلوم، كما قال: من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. الفعل أو القول وكلاهما علم، العلم الذي يريد إيصاله للناس إما عمليا وإما قوليا. لو كان هذا العلم الذي يريد أن يوصله للناس سببا في وقوع منكر عظيم أو في وقوع مفسدة أعظم من تحقيق هذا العلم وهذا العمل، في هذه الحالة يترك هذا العلم ويترك هذا القول ويترك هذا الفعل، حتى لا تقع المفسدة الأعظم أو الخطر الأعظم من مجرد تحصيل منفعة ومصلحة هذا العلم. قال: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه، يعني إن كان سيغير منكرا أو سيفعل معروفا وتغييره لهذا المنكر أو فعله لهذا المعروف سيتولد عنه منكر أعظم من هذه من هذا المنكر الذي يريد أن يغيره، أو المعروف الذي يريد أن يفعله لو فعله لوقعت فتن ومنكرات أعظم من مجرد تحقيق وتحصيل هذا المعروف. في هذه الحالة يترك هذا المعروف ويترك هذا المنكر على حاله حتى لا نقع فيما هو أنكر منه، كما يحدث في هذه الأيام بعض الجهال والجهلاء الذين يعتدون على أموال ودماء الآمنين من المسلمين بسبب ظنوا أنه منكر، فأرادوا أن يغيروا هذا المنكر بمنكر أعظم منه، وهذا جهل فاضح، جهل بالعلوم الشرعية وجهل بالأحكام الشرعية وجهل بالمصالح الدنيوية وتحقيقها. فالذين قاموا مطالبين بحقوقهم زعموا، ومطالبين بوضع غلاء الأسعار التي يشتكون منها زعموا، ماذا فعل هؤلاء؟ فعلوا منكرات من إهراق للدماء وإضاعة للأموال وترويع للآمنين وقفل أو إغلاق باب الدعوة إلى الله عز وجل، وأن يعيش الناس في خوف وفزع، لا يأمنون على دمائهم ولا يأمنون على أموالهم ولا يأمنون على أعراضهم. رأوا منكرا فأرادوا أن يغيروه، زعموا، وهذا تغيير بطريقة باطلة لا يجوز لهم ذلك، فوقعوا فيما هو أشد إنكارا وفيما هو أعظم إجراما مما أرادوا أن يغيروه. وكما ذكرنا قبل ذلك أن الحسن البصري رحمه الله ذكروا له خارجيا خرج بالخريبة، ما أعجبه أمير المؤمنين في زمانه، فخرج على أمير المؤمنين وجمع حوله جماعة يخرجون عن السلطان ويخرجون عن الأمير، زعما منهم أنهم يريدون أن يغيروا المنكر الذي وقع منه. فقال الإمام البصري رحمه الله: مسكين رأى منكرا فوقع فيما هو أنكر منه، رأى منكرا أراد أن يغيره فوقع في أمر أعظم إنكارا وأعظم جرما مما رأى، وما للمسلمين أن يرجعوا في مثل هذه الأحوال إلى علمائهم ليستفتوهم ويسألوهم، وما على العلماء إلا أن يبينوا للناس أنه يجب عليهم أن يحمدوا الله عز وجل على ما آتاهم من نعم، نعمة الأمن والاستقرار، وهذه من أجل النعم التي امتن الله عز وجل بها على قريش، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وإن وجد شدة وإن وجد بأسا فعليه بالتضرع إلى الله عز وجل واللجوء إلى الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، الرجوع إلى الله بتقواه والإيمان به والعمل الصالح. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالذي يشكو من قلة في الرزق أو قلة في الولد أو قلة في أي أمر يحبه في هذه الحياة عليه أن يرجع إلى الله عز وجل بالاستغفار عن الذنوب والاستكثار من الطاعات والإيمان بالله جل وعلا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالذي يرى منكرا والذي يرى خطأ يريد أن يغيره ينظر إلى المصالح والمفاسد، فإن كانت متساوية أو راجحة هذه المفاسد المترتبة على هذا العمل يجب عليه أن يتركه ولا يقدم على هذا العمل، وهذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي عليه دين الإسلام، دين الرحمة، دين التعاون، دين الأخوة، دين الحرص والقيام بمصالح الآخرين. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من من هؤلاء المفسدين يحب أن يقتل كما قتل من قتل؟ من من هؤلاء المفسدين يحب أن يحرق بيته وأن تخرب تجارته وأن يحطم أو تحطم ممتلكاته؟ لا يحب ذلك. فالإيمان يجعل المرء المؤمن يخاف على دم أخيه وعرض أخيه ومال أخيه كما يخاف على دمه وماله وعرضه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة في حال الفتن التي تلم وتنزل بالناس أو تلم وتنزل بالناس، من أراد النجاة وأراد السلامة منها في الدنيا والآخرة عقوبة من الله عز وجل، يريد السلامة، يقول صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم. فالذي رأى منكرا لا يغيره بمنكر ولا يغيره بإيقاع مفسدة أعظم، والذي يريد أن يأتي معروفا أو طاعة لو جاء بها لكانت فتنة لبعض الناس ومفسدة لبعض الناس، عليه أن يجتنب هذا الفعل وأن يترك ذاك المنكر حتى لا يقع فيما هو أنكر منه. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث ترك اختيارا كان عليه أن يفعله حرصا على بقاء هؤلاء وحرصا على حبهم له صلى الله عليه وسلم، وألا يبغضوه ويبغضوا ما جاء به من دين صلى الله عليه وسلم. قال: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه. حدثنا عبيد الله بن موسى ابن أبي المختار باذام العبسي الكوفي عن إسرائيل هو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق السبيعي عن الأسود بن يزيد النخعي قال: قال لي ابن الزبير، الإسناد كوفي، قال لي ابن الزبير وهو عبد الله بن الزبير الصحابي رضي الله تعالى عنهما، قال لي ابن الزبير: كانت عائشة تسر إليك كثيرا. يقول الأسود بن يزيد النخعي كان مقربا من عائشة رضي الله تعالى عنها، فسأله عبد الله بن الزبير وقال: كانت عائشة تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة، أي في شأن الكعبة. قال: قالت لي: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم. قال ابن الزبير بكفر وفي رواية بجاهلية: يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم. قال ابن الزبير بكفر: لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون، ففعله ابن الزبير. وفي رواية: بابا يدخل الناس وبابا يخرجون، أي جعلت لها بابين، بابا بدل جعلت، لجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس أي منه إلى الكعبة وبابا يخرجون من الكعبة. قال: ففعله ابن الزبير لما تولى وصارت مكة تحت امرأته رضي الله تعالى عنه، جعل الكعبة على قواعد إبراهيم. وكما جاء في رواية أخرى عند البخاري أيضا مفصلة لهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة: إن قريشا قصرت بهم النفقة لما هدموا الكعبة وأرادوا أن يعيدوها على قواعد إبراهيم كانت النفقة قليلة بيدهم، فبنوها أقصر وأصغر من البناء الذي كان على عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقصرت بهم النفقة فبنوها بناء قاصرا لم يكن على قواعد إبراهيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعرف ذلك، أن الكعبة ليست على قواعد إبراهيم، وبناؤها على قواعد إبراهيم أمر مطلوب حتى يكون البيت كاملا، وحتى يطوف من طاف بالكعبة بها كلها، لا يكون تاركا لبعض جزء من الكعبة، لا يكون طائفا به، ولذلك لا يجوز لأحد أن يطوف من داخل الحجر، حجر البيت، لأن بهذا الحجر 6 أو 7 أذرع من الكعبة، فمن طاف من داخل الحجر لم يكن طائفا بالكعبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعد الكعبة على قواعد إبراهيم، لأنه لو فعل ذلك لكان مفسدا لأولئك القرشيين الذين يقولون جاء ليغير ديننا، وجاء ليسفه أحلامنا، وجاء ليطعن في آبائنا وأجدادنا. وهذا تأكيد، هذا تأكيد أنه جاء يغير ما كانوا عليه، وأنه لا يعظم الكعبة، وأنه لا يقيم لها حرمة. فبينما نحن مجتمعون على بناء الكعبة إذ جاء يغير، وأنه يريد أن يستأثر بالشرف والفضل في بناء الكعبة دوننا، كل هذه مفاسد كانت منتظرة متوقعة من قريش لو هدمها النبي صلى الله عليه وسلم وأعادها على قواعد إبراهيم، فترك هذا الاختيار مخافة أن يقصر فهم أولئك القرشيين، فلا يعقلوا ماذا يريد، فلا يعقلون ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم، وتقع تلك المفاسد التي أشرنا إليها. فترك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم حتى يثقوا فيه صلى الله عليه وسلم ويحبوه ويدخلوا في دين الإسلام، فلو فعل ذلك لكان يعني زائدا في قلوبهم الحنق والغضب منه صلى الله عليه وسلم، وكان صادا لهم عن الإيمان به والإسلام. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ترك هذا الفعل لتحصيل مصلحة أعظم، ولتحقيق مصلحة أعظم من مجرد إعادة الكعبة على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ولذلك عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه لما كان الأمر مستقرا والإيمان ثابتا في قلوب المؤمنين، وأنه مهما فعل بناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤثر ذلك في قلوبهم، فلما تمكن رضي الله تعالى عنه هدم الكعبة وجعلها على قواعد إبراهيم، وجعل لها بابين، جعل لها بابين، بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون، يدخلون يصلون ثم يخرجون، وهذا من باب التنظيم، باب واحد سيكون فيه ازدحام بين الداخلين والخارجين. فلما تمكن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما جعل للكعبة بابين، الأمر الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم، لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس وبابا يخرجون. ففعل ذلك ابن الزبير كما سمع من الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا الحديث فيه رواية تابعي عن تابعي أبي إسحاق عن الأسود، ورواية صحابي عن تابعي عبد الله بن الزبير عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنهم. قال: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا، يريد أن ينشر علما، فلو نشر هذا العلم كان مفسدة، وفهمه بعض الناس فهما مغلوطا، وطعن الطاعنون في الدين بسبب فهمهم لهذا العلم الذي لم تبلغه عقولهم. وقال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثنا عبيد الله بن موسى وابن أبي المختار المتقدم، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربوذ المكي عن أبي الطفيل وهو عامر ابن واثلة آخر الصحابة موتا رضي الله عنهم، عن علي يعني ابن أبي طالب بذلك، أي بهذا الأثر الذي علقه أولا، ذكره بصيغة التعليق ثم أتبعه بالإسناد، وقال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أي حدثوهم بما تبلغه عقولهم، أي بما يفهمون وبما يعقلونه ويعونه من الكلام، ولو كان الكلام أعظم وأكبر من عقولهم فلا تحدثوهم. وقد قال ابن مسعود أيضا رضي الله تعالى عنه: ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وهو مثل هذا القول عن علي رضي الله تعالى عنه. قدم البخاري المتن ثم أتبعه بالإسناد، وهذه طريقة من طرق بعض المحدثين أن يسوق المتن وأن يتبعه بالإسناد، ولا يجوز لمن روى هذا بإسناده عن الإمام أن يقدم الإسناد على المتن، ولكن يبقيه على ما هو عليه. وكان ابن خزيمة كثيرا ما يفعل ذلك، وغالبا ما يفعل ذلك إلا لطعن في هذا الحديث، فيقدم المتن ثم يتبعه بالإسناد. فهذان الأثران، أثر علي وأثر ابن مسعود وهو عند مسلم كما ذكرنا، وغيرهما من الآثار، فيها التحذير بأن يحدث المتحدث الحاضرين والسامعين أحاديث لا يفهموها ولا تبلغها عقولهم. عليه أن يبين وأن يبسط وأن يوضح لهم المسائل حتى لا يشق عليهم فهمها، وحتى لا يوقعهم فيما هو أعظم منكرا من هذا العلم. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهوية، قال: حدثنا معاذ بن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، قال: حدثني أبي عن قتادة وهو ابن دعامة السدوسي، قال: حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعاذ رديفه على الرحل، قال: يا معاذ بن جبل، أو يا معاذ بن جبل، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك، قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا، قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. فهذا علم سمعه معاذ من النبي صلى الله عليه وسلم، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم ألا يفهم الكلام على وجهه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ويرشد إلى الشهادتين بالصدق، والصدق في الشهادتين يستلزم العمل الصالح وجهاد النفس لأداء الشهادتين على أكمل الوجوه، فربما يقصر فهم بعض الناس عن هذا الفهم ويظن أن ذلك ميسر لهم الأمر، فيقتصرون على الشهادتين ويتركون سائر أعمال الإيمان. فلما خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكل الناس على مجرد شهادتهم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بالصدق بقلوبهم وألسنتهم، أن يتكلوا على هذا الوعد وعلى هذا الثواب، وأن يظنوا أنهم لو تركوا سائر الأعمال فهم سعداء وهم من أهل الجنة وهم محرمون على النار حرمة أبدية، والحديث ليس على ظاهرها كذا، يحرمون على النار لا يحرمون حرمة أبدية إن جاءوا وقد ارتكبوا كبائر أخرى وقد تركوا واجبات أخرى مع الشهادتين بالصدق، فإن جاءوا بالشهادتين بصدق حقا لاستلزمت هذه الشهادة أداء سائر الواجبات وترك سائر المنكرات. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا الحديث على عمومه وأن النار تكون محرمة عليهم حتى لو تركوا بعض الواجبات ولو وقعوا في بعض المنكرات، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يقصر فهمهم عن ذلك، فحذر معاذا أن يخبر الناس بذلك لئلا يتكلوا فمعاذ يخاف أيضا من كتمان العلم، وهو يعلم من حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم ينهاه عن التحديث بهذا الحديث مطلقا، ولكن حين وجود ذلك الخوف بأن يتكل بعض الناس، ولما علم معاذ أن العلم والإيمان استقر في قلوب الناس أخبر وحدث بهذا الحديث حتى لا يقع في إثم كتمان العلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر، مسدد بن مسرهد أبو الحسن البصري، قال حدثنا معتمر وهو ابن سليمان التيمي، قال سمعت أبي سليمان بن طرخان قال سمعت أنس بن مالك قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ بن جبل من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، قال ألا أبشر الناس؟ قال لا، إني أخاف أن يتكلوا، وهو معنى الحديث السابق. وهنا أنس بن مالك يخبر بأنه ما سمع الحديث مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب معاذا، وإنما سمعه بواسطة، والواسطة بين الصحابي وبين النبي صلى الله عليه وسلم صحابي آخر كبير، وهذا مما يقول العلماء أهل الحديث بأنه مرسل من مراسيل الصحابة، وهذا منها. والحديث السابق يدل على أن أنس ضبط الحديث، والحديث كما ذكرنا مع الأثرين أثر علي وأثر ابن مسعود، ومع الحديث المتقدم ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة على قواعد إبراهيم مخافة أن يكون ذلك فتنة لقريش، فيه إرشاد إلى المعلمين والآمرين والناهين أن ينظروا إلى المصالح والمفاسد المترتبة على الأمر والنهي، وأن يراعوا الراجح منها فيقدموه. وهذه من المسائل الهامة التي يحتاجها أهل العلم أن يعلموها الناس، ويحتاجها من يريد أن يأمر وينهى أن يغير منكرا، عليه أن يرجع لهذا الفهم ولهذا الفقه. فأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.